بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا نتكلم عن مكانة الصحيحين. وفي الدرس الماضي تكلمنا عن سيرة الإمام البخاري وسيرة الإمام مسلم، ومكانة الإمام البخاري رحمة الله عليه ومكانة الإمام مسلم. وفي هذا اليوم نتكلم عن منزلة الصحيحين عند الأمة، ونقصد بالأمة أهل السنة والجماعة. ومما يدل أيها الإخوة على مكانة الصحيحين، مكانة صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، أولا نتكلم عن صحيح الإمام البخاري. يقول الإمام البخاري عن نفسه: صنفت كتابي الصحيح لست عشرة سنة، خرجته من 600,000 حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله سبحانه وتعالى. إذن جلس في هذا الكتاب 16 سنة ويصنف في هذا الكتاب. كثير منا من يصنف كتابا في أسبوع وفي شهر وفي سنة، ويظن أنه فاق الأولين والآخرين. الإمام البخاري في هذا الكتاب العظيم 16 سنة وهو يصنف في هذا الكتاب. وأيضا اختار هذه الأحاديث التي في الكتاب من 600,000 حديث، من 600,000 حديث، 500,000 أيضا. ويقول أيضا: وجعلته، أي هذا الكتاب، حجة ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا رحمة الله عليه: أحفظ 600,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. يعني 1,200,000 حديث يحفظ الإمام البخاري. والمقصود عندما نقول 600,000 حديث، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أكبر مسند عندنا الآن موجود مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، قيل مسند بقي ابن مخلد ولكن مش موجود، مفقود، أكبر من مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد الموجود الآن بين أيدينا بالترقيم حوالي 27,000 حديث، وبالتكرار أيضا 27,000 حديث إلى 600,000 حديث. إذن ما الذي يقصد؟ هل هي متون؟ لا، هي أسانيد أيها الإخوة. لما يقول 600,000 حديث فالمقصود يحفظ 600,000 إسناد. المتون ربما تكون المتن الواحد يكون له 100 إسناد. يعني لو أخذنا سريعا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث حديث متواتر وصنف فيه الإمام الطبراني مصنفا في هذا الحديث، متواتر يعني وروي عن أكثر من 70 صحابي، وهذا حديث واحد. طيب كل صحابي ربما عن أبي هريرة من 30 طريق، وعن الصحابة عن التابعي عن أبي هريرة من 10 طرق أو من 3 طرق أو 4 طرق، وهكذا عن عائشة رضي الله عنها ربما يكون من 10 طرق، عن ابن عباس من 10 طرق، ومن يروي عن ابن عباس ربما يكون 10 أو أكثر، ومن يروي عن ابن من يروي عن التابع عن ابن عباس أيضا حوالي 10 طرق أو أكثر. فربما يكون حديث واحد مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار له 1000 طريق وهو متن واحد. هنا المقصود لما يقول أحفظ 600,000 حديث، فالمقصود هي بأسانيدها وليست المتون. ويقول أيضا الإمام البخاري ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. كل حديث في صحيح الإمام البخاري حوالي كما سيأتي معنا حوالي 7,000 حديث، أكثر من 7,000 حديث بالمكرر طبعا وبالأسانيد، بغير مكرر قيل 4,000 حديث، 7,000 حديث ما في حديث يضعه إلا يصلي ركعتين، يغتسل أيضا ويصلي ركعتين، وقيل هي استخارة في إذا يضع الحديث بعد جهد كبير بعد التمعن في هذا الحديث. لما يكون عنده 600,000 حديث 600,000 إسناد ويختار من 600,000 7,000، إذا هو يعرف يدرك ما الذي يضعه في هذا الصحيح، وطالما أنه اشترط الصحة ثم يأتي بعده بقرون ويقول والله الإمام البخاري يعني لا يعرف ماذا يضع في كتابه، هذه الأحاديث مخالفة للقرآن، هذه الأحاديث مخالفة للعقل، هذه الأحاديث مخالفة للواقع، يقولون هكذا، وكأن الإمام البخاري يعني مثل الكمبيوتر فقط آلة يضع أحاديث حافظها، لا أبدا والله، بل له طرق وله منهج، فلعلنا نتكلم عن منهج الإمام البخاري أيضا لنعرف كيف كان الإمام البخاري، وإلى الآن والله لم يكتشفوا منهج الإمام البخاري، رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه في جزئية في صحيح الإمام، جزئية من جزئيات صحيح الإمام البخاري. وقال أيضا ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله سبحانه وتعالى وتيقنت صحته. وقال أيضا لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وتركت من الصحيح أكثر، وسئل رحمة الله عليه عن حديث فقال يا أبا فلان تراني أدلس، تركت أنا 10,000 حديث لرجل لي فيه نظر، وتركت مثله أو أكثر منه لغيري له فيه نظر. تركت 10,000 حديث لرجل لي فيه نظر، ربما يكون هذا الرجل عنده أحاديث كثيرة تركها كلها بسبب أنه ينتقد هذا الرجل، وليس شرطا الانتقاد أن يكون كذاب، ربما يكون سيء الحفظ، ربما يكون اختلط وهكذا أو مبتدع. إذن هو ترك 10,000 هو له فيه نظر في هذا الرجل، قال وتركت مثله أو أكثر من لغيري له فيه نظر، أي أنه في أئمة آخرين انتقدوا هذا الرجل فتركت حديثه. ويقول الكرماني رحمة الله عليه علم البخاري أفضل العلوم وكتاب البخاري أجل الكتب نقلا وأكثرها تعديلا وضبطا. شهادة من إمام شرح الكرماني أيضا شرح الصحيح رحمة الله عليه. ويقول العقيلي أبو جعفر العقيلي لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على علي بن المديني، تكلمنا في المحاضرة الماضية من علي بن المديني، إمام الجرح والتعديل، إمام العلل ابن المديني، وهو شيخ الإمام البخاري، اللي قال البخاري بيقول عنه ما استصغرت نفسي إلا عند الإمام إلا عند علي بن المديني. فيقول الإمام البخاري: عرضت كتابي على علي بن المديني وعلى الإمام أحمد بن حنبل وعلى يحيى بن معين أئمة في عصرهم وفي غير عصرهم. هؤلاء يعني أنا أقول بس يحيى بن معين إمام في عصره واللي جاء بعده أفضل منه؟ لا والله. ولا الإمام أحمد؟ والله الإمام أحمد إمام عصره، واللي بعده جاء أحسن منه؟ لا والله، في علم الحديث وفي غيره. يعني هؤلاء الأئمة أئمة في عصورهم وفي غير عصورهم. عرض الكتاب الصحيح على هؤلاء الأئمة. يقول: عرضت لما صنف الإمام البخاري عرضه على علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث، إلا أربعة أحاديث. يقول العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. يعني حتى الانتقاد هذا في الأربعة أحاديث، لأنه كما قلنا كثير نقول يا إخوة، علم الجرح والتعديل ليس علم رياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا. ربما الإمام أحمد يضعف هذا الرجل، وربما يحيى بن معين يوثق هذا الرجل، ربما الإمام أحمد وثقه قبل الاختلاط وفلان وثقه بعد الاختلاط، ربما وثقه في رجل معين في شيخ معين، وربما ضعفه في شيخ معين وهكذا. ولهذا ربما يأتي إمام فيصحح هذا الحديث، ويأتي إمام آخر ويقول هذا الحديث ضعيف مثلا، وهكذا. فهي أيضا وجهات نظر اجتهادية، ولكن بالمجمل هم متفقين على الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح: الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. ولكن ربما يختلف في رجل ما، هل هو ضابط؟ هل ضبطه تام الضبط؟ هل هو خفيف الضبط؟ هل اختلط؟ وهكذا. العقيلي يقول: فاستحسنوا هذا الكتاب وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث. طيب الأربعة أحاديث ضعيفة؟ لا. ويقول: والقول فيها قول الإمام البخاري رحمة الله عليه، يعني صحيحة. يقول ابن خزيمة، أيضا قلنا لكم من هو ابن إمام الأئمة، يسمى ما في الكتب كلها أجود من كتاب البخاري. ويقول الإمام الحاكم رحمة الله عليه: رحم الله محمد ابن إسماعيل الإمام أي البخاري، فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذ من كتابه. كل من جاء بعده اعتمد على صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. ويقول الحافظ أبو نصر الوائلي وإمام الحرمين الجويني رحمة الله عليهم: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن الرجل أو على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في صحيح البخاري مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه. شوف كل هالكلمات، إنه هذا في صحيح البخاري روي عن رسول الله وصح عن رسول الله، وأن رسول الله شو قاله لا شك فيه، فإنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته. يعني لو واحد طلق من زوجته، إنه كل ما في صحيح البخاري صحيح، وإنه الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، لا تطلق زوجته. يعني هذا أيضا دليل على إيش؟ على الشهادة العظمى لصحيح الإمام البخاري، وإنه الإنسان يعني لا يمكن تطلق منه زوجته إذا قال إيش؟ إنه صحيح الإمام البخاري، كل ما في صحيح الإمام البخاري صحيح لإجماع الأمة عليه. قال الزبيدي رحمة الله عليه في بلغة الأريب: وكذا إذا بتكلم كلام يعني طويل، ثم يقول: وكذا إذا أسقط رجاله البخاري، إذا أسقط رجاله، وذكر الحديث بدون رجال، يقول الإمام البخاري شو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أسقط الرجال. الأصل البخاري ماذا يقول؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإمام البخاري ذكر الحديث بدون إسناد وقال، بدي تتصوروا معي، الله يرضى عليكم، تتصوروا معي الكلام، إنه يجي الإمام البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن أقبل قوله وآخذ بقوله. ليش؟ إمام في الحديث، إمام في العلل، ولا يمكن أن يجزم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن وهو العبد الفقير لأمامكم أقولكم قال رسول الله، ربما قليل من يقول لي يا شيخ باسم صحيح، أما بجوز تأخذ بقولي الدكتور باسم وأستاذ في الحديث أو إلى آخره، وتأخذ بقولي ولا تسألني إيش هل هو صحيح أو ضعيف. لا تقول مش ممكن الدكتور باسم يأتينا بحديث شو ضعيف، وهذا مين؟ باسم، فما بالك إمام الأئمة اللي إحنا يعني لا يعني شعرة في أرجلهم، بارك الله فيه. فإذا قال، وهذا مش كلامي، الزبيدي بيقول ونحن نؤيده، والله والله نؤيده، يقول: وكذا إذا أسقط رجاله فحكمه في صحيح الإمام البخاري أنه أتى بقال، لما يقول يعني قال رسول الله أو روى دل على أنه ثبت عنده، دل على أنه الحديث ثابت عنده. فإذا كان هذا شأن ما لم يذكر له سند أصلا عند البخاري بهذا الاعتبار، فكيف إذا أسند البخاري؟ واضحة؟ فكيف إذا جاب لي الإسناد وبحثنا في الإسناد، ثم كيف إذا اتفق الشيخان على تخريجه؟ أخرج البخاري وأخرج مسلم، ألا يكون ذلك له قوة ويجعله قوة لكل محتج؟ هذا بالنسبة للإمام، لصحيح الإمام البخاري. أما الثناء على الصحيحين بشكل عام يا إخوة، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في تهذيب الأسماء واللغات: أجمعت الأمة على أن صحة هذين الكتابين ووجوب على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بهما. أجمعت الأمة، علماء الأمة أجمعوا على ذلك، على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بهما. وقال أيضا النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء على أن أصح الكتب، على أن صح الكتب بعد القرآن الصحيحان، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد. يعني أصحهما صحيحا عرفنا، أكثرهما فوائد، لأن الإمام البخاري يترجم، يبوب، يضيف أشياء فقهية وهكذا، هذا المعنى. وقال النووي أيضا في تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم في تقريب التيسير لمعرفة سنن البشير النذير: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد. ويقول ابن الصلاح رحمة الله عليه، وهو إمام حقيقة في مصطلح الحديث، في علوم الحديث، وهو من أوائل من صنف في علوم الحديث، وكل من جاء بعد ابن الصلاح رحمة الله عليه اعتمد على مقدمة ابن الصلاح أو معرفة علوم الحديث. يقول في مقدمته: أول من صنف الصحيح البخاري، ثم تلاه مسلم ابن الحجاج، وكتابهما أصح كتاب بعد كتاب الله. وأما ما جاء عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال: ما أعلم في الأرض أكثر صوابا من كتاب مالك الموطأ. هذا مشهور عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لا أعلم في الأرض أكثر صوابا من كتاب الإمام مالك. فماذا أجاب عنه ابن الصلاح رحمة الله عليه؟ قال: فإنما قال ذلك قبل وجود كتاب البخاري ومسلم. الإمام مالك معروف قبل الإمام البخاري وقبل الإمام مسلم. ثم إن كتاب البخاري، هذا كلام ابن الصلاح، أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. ويقول ابن الصلاح أيضا رحمة الله عليه: ما أسنده البخاري ومسلم في كتابيهما في الإسناد المتصل فذلك الذي يحكم بصحته. إذن الذي يحكم له بالصحة في صحيح الإمام البخاري أو في صحيح الإمام مسلم هو الذي ذكر بالإسناد المتصل، ليخرج ماذا؟ المعلقات، ليخرج المعلقات، لأن المعلقات لها حكم خاص، وهو إذا جزم الإمام البخاري بالمعلق. والمقصود بالمعلقات أيها الإخوة أن يذكر الحديث بدون إسناد، أو يذكر الإسناد نصف الإسناد مثلا، ولكن الانقطاع يكون من جهة المصنف من جهة البخاري، فيقول الإمام البخاري مثلا: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول مثلا عن عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بيكون الانقطاع من جهة شيخ المصنف من جهة الشيخ البخاري، لا يذكر الإمام البخاري شيخه، أو لا يذكر شيخه وشيخ شيخه إلى آخره، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه معلق، علقه الإمام البخاري. المعلق في صحيح الإمام البخاري له حالتان: إما أن يجزم الإمام البخاري فيقول قال رسول الله، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الجزم بصيغة الجزم، فهذا صحيح. وإما يذكره بصيغة التمريض، يذكر عن رسول الله، يروى عن رسول الله، يقال عن أبي هريرة، يقال عن عائشة، يروى، إذن صيغة التمريض، فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. ولهذا احنا لا نتكلم عن المعلقات، احنا نتكلم عن الآن الأسانيد، عن الأحاديث المسندة. وأكثر المعلقات أيها الإخوة، هذه فائدة سريعة، أكثر المعلقات هي في تبويبات البخاري، في تراجم البخاري، لما يبوب يضع الباب فيذكر المعلقات. ولهذا أعيد، قال ما أسنده، شوف هنا كلام دقيق، البخاري ومسلم في كتابيهما في بالإسناد المتصل فذلك الذي له، فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال. ثم قال في معنى صحيح متفق عليه بعد ذلك، ما معنى لما يقول العلماء هذا حديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، لأن ربما يروي البخاري ربما يروي مسلم، ولكن يروي البخاري عن عائشة ويروي مسلم عن جابر، فلا يسمى متفق عليه. المتفق عليه لابد أن يكون من طريق صحابي واحد، عند البخاري عن جابر وعند مسلم عن جابر وهكذا. فهو يشرح معنى متفق عليه فيقول: يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لاتفاق الأمة، لأن البعض قال متفق عليه إيش؟ اتفقت الأمة عليه، لا، هو الأصل اتفاق البخاري ومسلم، لكن هذا ابن الصلاح يقول لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه. صحيح ممكن متفق عليه رواه البخاري ومسلم، ولكن أيضا يحصل للمتفق عليه اتفاق الأمة على صحته. لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. هذا يعني كان رأي ابن الصلاح سابقا، ثم قال وكنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، وهو إيش؟ اتفاق الأمة عليه لازم، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني، مش العلم الظني، لا، العلم اليقيني واقع به. قال وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة، وأجمع علماء الأمة على صحة ما في الصحيحين إلا أحرف يسيرة، كما ذكرت في بداية المحاضرة السابقة. قال والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. كم إنسان، كم عالم شهد اتفاق الأمة على صحة ما في البخاري ومسلم؟ إجماع، أكثر من عالم، الإمام النووي، الإمام الصلاح وغيرهم أجمعوا على أو نقلوا الإجماع على صحة ما في صحيح الإمام البخاري ومسلم. قال ولهذا كان الإجماع المبتنى على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته، حتى المنفرد فيه البخاري وفيه مسلم يقول من قبيل ما يقطع بصحته، لتلقي الأمة لكل واحد من كتابيهما بالقبول، كما قلت سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهذا أيضا كلام ابن الصلاح، إلا أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ أو بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره. كما معروف الإمام الدارقطني رحمة الله عليه له كتاب اسمه التتبع، له كتابان، كتاب الإلزامات وكتاب التتبع، طبع بتحقيق فضيلة الشيخ رحمة الله عليه الشيخ مقبل أستاذنا وشيخنا رحمة الله عليه، وأخذ فيها رسالة الماجستير في الجامعة الإسلامية، وحضرنا المناقشة لما كان في الجامعة الإسلامية. هما كتابان، الإلزامات والتتبع، وطبع في كتاب واحد، ولهذا أكثر طلبة العلم بسموه كتاب الإلزامات والتتبع، الإلزامات والتتبع، لا، هو كتاب الإلزامات لوحده والتتبع لوحده. الإلزامات كالاستدراكات، والتتبع تتبع الإمام البخاري وتتبع الإمام مسلم في هذا الكتاب، ولكن نفس الدارقطني رحمة الله عليه إذا تتبع الأسانيد ولم يتتبع المتون، نادرا ما يتتبع المتون، يأتي إلى إسناد فيذكر طرقه أنه والله هذا الحديث مرسل، ثلاثة رووا مرسل واثنين رووا مرفوع وهكذا، ثم ربما هو نفسه نفس الدارقطني يرجح رواية البخاري. يعني حتى التتبع للإمام الدارقطني كثير من الأحاديث تتبع فيها البخاري وشهد للبخاري بإيش؟ بالصحة. يقول الهروي رحمة الله عليه: ما روياه أي البخاري ومسلم أو واحد منهما فهو مقطوع بصحته، أي يفيد العلم القطعي نظرا إلى ضرورته، عفوا يفيد العلم القطعي نظرا لا ضرورة. وقال العيني رحمة الله عليه شارح صحيح إمام البخاري الحنفي: اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم. ويقول أبو الحسن التبريزي الأردبيلي المتوفى سنة 746 في كتابه الكافي في علوم الحديث: أول من صنف في الصحيح الإمام البخاري، ثم تلاه الإمام مسلم، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فقد شاركه في أكثر شيوخه، يعني الإمام المسلم شارك البخاري في أكثر شيوخ الإمام البخاري وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله باتفاق العلماء، وصحيح البخاري أصح الكتابين. ويقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: واعلم أن ما كان من الأحاديث من الصحيحين أو أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث. مجرد ما نقول رواه البخاري رواه مسلم أن نحتج به بدون بحث، بعكس إذا قلنا رواه أبو داود رواه الترمذي أو رواه ابن خزيمة حتى في صحيحه أو رواه ابن حبان في صحيحه. قال: لأنهما التزما الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول. ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم في الحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس فيها واحد منها مطعن أو ضعف. كلام أيضا من أطيب الكلام، وهذا من إمام يشهد له العلماء في هذا العصر أحمد شاكر صاحب التحقيقات وصاحب العلم الغزير رحمة الله عليه. يقول: كلها صحيحة ليس فيها واحد منها مطعن أو ضعف، وأن من انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى عنده معنى هو على منهجه هو، وإنما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا. كلام من أجمل ما يمكن يا إخوة، أريد يعني تنتبهوا لهذا الكلام. يقول اللي انتقدوه على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، أما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف فيها أحد. واضحة؟ يعني الإمام الدارقطني لما انتقد بعض الأحاديث في البخاري ما هو انتقد على أنها ضعيفة، انتقدها أنه يا إمام البخاري أنت اشترطت أعلى الصحة، وهذا هذا الحديث أو ذاك ربما يكون إيش أقل من أعلى الصحة، أدنى الصحة مثلا، هو إذن صحيح، إذن هو صحيح. هذا معنى كلام أحمد شاكر رحمة الله عليه. إذن هي صحيحة كلها، ولكن الانتقاد انتقاد الإمام البخاري أنه يا الله يا إمام البخاري توقعنا منك في هذه الأحاديث، وأحاديث قليلة، يقول توقعنا منك يا إمام البخاري أنك تأتي بها إيش في أعلى الصحيح، أما هي صحيحة في حقيقتها، هي في حقيقتها صحيحة. ويقول العلامة محدث العصر شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه: حرصت على أن آتي بهذا الكلام أيها الإخوة لأن بعض من ينتقد الصحيح إذا قيل له يا أخي الله اتق الله تنتقد الصحيح، يقول لك يا شيخ ما هو الشيخ ناصر انتقد بعض الأحاديث في الصحيحين، فهل هذا المنهج صحيح؟ الشيخ ناصر رحمة الله عليه انتقد بعض الأحاديث، ولكن انتقاد علمي وربما يقارن بين الروايات فيجد أن هذه اللفظة، وربما آتي بأحاديث الأسبوع القادم بعض الأحاديث لتروا كيف كان انتقاد الشيخ. أما هؤلاء الذين ينتقدون الآن هم ينتقدون بعقولهم أن والله هذا الحديث مخالف للعقل، أعوذ بالله أن الشيخ ناصر ينتقد حديثا والله يقول هذا مخالف للعقل، أو يقول هذا الحديث مخالف للواقع، أو هذا الحديث مخالف للعلم مثلا، أو للنظريات العلمية الذي ينتقدون الآن. أما إذا انتقد الشيخ رحمة الله عليه فليس لانتقاد علمي كما كانت الدارقطني وغيره رحمة الله عليهما. فانظر كيف كانت منزلة الصحيحان عند الشيخ ناصر، منزلة عظيمة ومنزلة كبيرة، ولا يعرف القدر إلا أهله. فانظر ماذا يقول شيخ رحمة الله عليه: والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله لاتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم، فقد امتاز على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة، بجمع أصح، مش بجمع الأحاديث الصحيحة، بجمع أصح. وهذا يشهد لكلام مين؟ أحمد شاكر. إي والله إنه لما انتقدوا الإمام البخاري انتقدوه على أنه أنت نريد منك الأصح، كما يعني نقول عندي ولد مثلا ضعيف في المدرسة، فإذا نجح الولد في المدرسة يعني بنعطيه هدية. سكروا هالمخلويات يا أخوان أو حطوهم على الصامت، الله يبارك فيكم. ولد عندي ضعيف إذا نجح يجيب 50 بس، شو بعطيه؟ بعطيه هدية. وولد آخر مجتهد إذا جاب 90 ربما أعاقبه، ربما أعاقبه. ليش؟ لأني متوقع منه أنه يأتي بأشياء كثيرة جدا ويأتي بمية من مية ولا 99%، فإذا جاب 90 إذن هو كسلان. فهكذا يعني عمل الدارقطني مع الإمام البخاري مع الإمام مسلم، فهو يتوقع منهم أن يأتوا 100%. فإذا هم جابوا في بعض الأحاديث، انتبهوا، فإذا هم جايبين مثلا 80%، فانتقد الدارقطني على ذلك. ولهذا كلام الشيخ ناصر أيضا له مكانته عندما يقول: فقد امتاز على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الكتب، أصح الأحاديث الصحيحة، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة على قواعد متينة وشروط دقيقة، وقد وفقوا في ذلك توفيقا بالغا لم يوفق إليه من بعدهم ممن نحى نحوهم في جمع الصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ما نقول إحنا صحيح ابن حبان، صحيح صحيح ابن خزيمة، ومع ذلك لم يصل ابن خزيمة ولا الحاكم ولا ابن حبان درجة الإمام البخاري ولا نصف درجة الإمام البخاري. ولهذا أيضا يقول: حتى صار عرفا عاما أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما فقد جاز القنطرة. مجرد ما نقول رواه البخاري رواه مسلم، فمع ذلك ودخل في طريق الصحة والسلامة ولا ريب. شوفونا أين التعليق في ذلك: وأنه هو الأصل عندنا، أي عند الشيخ هو الأصل أن الأمة اتفقت على صحة ما في الصحيحين. يقول أبو علي النيسابوري: وهو من شيوخ الإمام الحاكم وبعض شيوخ المغرب، إن كتاب مسلم أصح. إذن النقولات السابقة كلها قالت وصحيح البخاري أصح من صحيح الإمام مسلم وأكثرها فوائد. الآن بعض العلماء وهم قلة خالفوا هذا القول وقالوا صحيح مسلم أصح من البخاري. قال أبو علي النيسابوري وبعض شيوخ المغرب إن كتاب مسلم أصح، ولهذا قال لا أعلم تحت أديم السماء كتاب أصح من صحيح الإمام مسلم. قيل، خلينا قبل ما يعني نأخذ الكلام، قيل هذا ليس تفضيلا على مسلم إلا على البخاري، واضح؟ يعني لما يقول لا أعلم كتابا أصح من صحيح الإمام مسلم أو ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم، لا يفهم منه أنه صح إيش؟ أنه أفضل من البخاري، لأنه ما قارن بين الاثنين، واضح؟ لو قال صحيح مسلم أصح من البخاري لقلنا يفضل صحيح مسلم. والدليل على ذلك أيها الإخوة، إيش هو الدليل؟ تسمعون أو سمعتم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري، فقال صلى الله عليه وسلم ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. الحديث صحيح في مسند الإمام أحمد وغيره. هل يفهم معنى هذا الحد من هذا الحديث أنه أصدق من أبي بكر؟ نقول لا والله. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب مدح مين؟ في أبي ذر، ولم يقارنه بغيره، في باب مدح أبي ذر بس. ولو قال والله أصدق من أبي بكر بنقول والله صحيح، واضحة هاي. أيضا نفس الأمر، العلماء قالوا هذا من كلام أبي علي النيسابوري لا يفهم أنه يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. هو يقول لا أعلم تحت أديم السماء أصح من كتاب الإمام مسلم. وقد حمل ابن كثير رحمة الله عليه تفضيله وتقديمه على البخاري، قال على فرض أنه هو يفضل البخاري، ولكن يفضله في أمور معينة، يفضله على البخاري في أمور معينة، كونه أي في صحيح الإمام مسلم ليس فيه من التعليقات. الإمام البخاري أكثر من التعليقات، وقلت أكثر تعليقات وين؟ في التبويبات، أكثر من يعني 1000 تعليق في صحيح الإمام البخاري. جزاك الله خير. صحيح المنقبة لا تعني الأفضلية، الأخ يقول، وهذا صدق، هذا اللي بنقوله، هذا اللي بدنا نقوله. جزاك الله خير وبارك الله فيك. لأنه التعليقات في صحيح الإمام البخاري كما قلت كثيرة، في مسلم لا يوجد تعليقات، قيل تعليق واحد، بعضهم قال 13 تعليق، هو بالمكرر لأنه هو حديث واحد في التيمم فقط. أيضا الإمام البخاري أدخل فقه في صحيحه. الإمام مسلم حتى العناوين في الكتاب لم يضعه هو، الذي وضعها مين؟ الإمام النووي رحمة الله عليه، الشارح الإمام النووي. فإذا لا يوجد في صحيح الإمام مسلم إلا الحديث السرد. أيضا ميزة للإمام مسلم، هي صارت هي أكثر من ميزة، الميزة الثانية للإمام مسلم والثالثة أن الإمام البخاري يكرر الحديث ويقطع الحديث، وربما الحديث الواحد يذكر في 10 مواضع وبعض الأحاديث ذكرها في 20 موضع، يكرر لأنه يستنبط فقها من هذا الحديث. الإمام مسلم، هذه ميزة الإمام مسلم، إنه يجعل كل الأحاديث في باب واحد، الحديث الصلاة في باب الصلاة فقط، حديث صلاة الجماعة مثلا في باب صلاة الجماعة يجمعها في باب واحد. ربما الإمام البخاري حديث في صلاة الجماعة يذكر في كتاب التوحيد، حديث في صلاة الجماعة مثلا يذكر في صلاة الجماعة ويكرره وهكذا. فالاستدلال على الحديث في صحيح الإمام مسلم أسهل لطالب العلم من الاستدلال على الحديث في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. ولهذا قال، هذا كلام ابن كثير رحمة الله عليه، يقول: وتقييم على البخاري كون ليس فيه من التعليقات إلا القليل، وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد ولا يقطعها كتقطيع الإمام البخاري على الأبواب، فهذا القدر لا يوازي قوة أسانيد البخاري في الصحيح. إذن هو بتكلم أبو علي النيسابوري وبعض المغاربة يتكلمون عن ماذا؟ عن الترتيب، عن التنظيم للإمام مسلم. وقيل أيضا من ميزات صحيح الإمام مسلم أن الإمام مسلم يهتم بالألفاظ بعكس الإمام البخاري. الإمام مسلم يقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان وزاد فلان كذا وهكذا، كثير ما يكرر. في صحيح الإمام البخاري موجود هذا الكلام ولكن قليل، ما هو مثل الإمام مسلم. قيل والسبب في ذلك أن الإمام مسلم لما كتب الصحيح كتبه في بلده بين أصوله وكتبه فيرجع إلى كتبه، أما الإمام البخاري فقد كتبه ليس في بلده بل من حفظه ومن ضبطه. ولهذا يقول ربما سمعت الحديث في الشام فلا أكتبه إلا في البصرة، أو أسمع الحديث في البصرة فلا أكتبه إلا في الحجاز وهكذا. ولهذا الاهتمام الإمام مسلم بالألفاظ أكثر من اهتمام البخاري في الألفاظ. ثم الدرس القادم سنتكلم عن ميزات الإمام البخاري على مسلم. الآن تكلمنا إذن ميزات مسلم على البخاري، وثبت أنه ليست ميزات قوة وأسانيد بل ميزات ترتيب وتنظيم في الصحيح. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعطيكم ربع ساعة ولا نصف ساعة، ثم المحاضرة الثانية مباشرة نعطيكم إياها قبل المغرب في التكفير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم ويسلمكم، وشاكر لكم يعني استماعكم وحسن إنصاتكم، وبارك الله فيكم. تفضل يا سيدي. نعم، 200,000 حديث ضعيف. الله يبارك فيك.